بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي انتهينا من الرسالة المتعلقة بقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذا اللقاء بإذن الله سيكون الحديث عن فصل في ألا يسأل العبد إلا الله. هذا الفصل يتعلق بتوحيد الألوهية من حيث تجريد السؤال لله سبحانه وتعالى، والسؤال المقصود به الطلب، فلا يطلب الإنسان إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الطلب حاجة، والحاجة ينزلها الإنسان عند أهلها، ولا يستطيع أن يتصرف في هذا الكون تصرفا مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى. وتصرفات العباد مرتبطة بإذن الله ومشيئته وإقداره لهم. ذكر الشيخ في بداية هذا الفصل بعض النصوص التي تدل على أهمية تجريد السؤال وتعليق الحاجة بالله سبحانه وتعالى، وهو القادر عليها وحده لا شريك له. يقول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومحل الشاهد هو قوله وإلى ربك فارغب. والرغبة يعني السؤال والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ الاختصاص في هذه الفقرة من الآية، وهذا الاختصاص علامته تقديم الجار والمجرور في قوله إلى ربك على قوله فارغب. وأصل الجملة ارغب إلى ربك، فقدم الجار والمجرور لفائدة بلاغية ومعنى بلاغي، وهو إفادة الحصر والقصر والاختصاص. وقد عقد السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن فصلا خاصا بأساليب الحصر والقصر الموجودة في القرآن، ذكر منها الحصر بإنما، فهي من أدوات الحصر، والحصر بالنفي ثم الاستثناء، ومنها الحصر بذكر المسند والمسند إليه، ومنها الحصر بتقديم ما حقه التأخير. أحيانا يكون التقديم للظرف، وأحيانا يكون التقديم للجار والمجرور. ونظائر هذا في كتاب الله عز وجل كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو الحديث الشهير الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس مجموعة من الوصايا، منها هذه الوصية العقدية التوحيدية العظيمة، وهي قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهناك شرح ممتاز للحافظ ابن حجر الحنبلي رحمه الله على هذا الحديث، وهو شرح حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض أصحابه ببعض الوصايا، ولهذا خص مثلا الرجل الذي سأله فقال له: لا تغضب. وسأله البعض عن العمل الصالح: أي العمل الصالح أحب؟ قال: إيمان بالله. وأوصى بعضهم ببر الوالدين. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة نفيسة في كتابه الإيمان، بين فيها الجمع بين هذه الوصايا المتعددة. هذا يسأله عن أي العمل الصالح أفضل فيقول له: لا تغضب. وذاك يحثه على بر الوالدين، والآخر يحثه على الإيمان وإقام الصلاة مثلا، ونحو ذلك. والسبب في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى توجيهه العام لأصحابه نحو الإيمان والعلم والتوحيد والتقوى والعمل الصالح، وهذا حث عام يستوي فيه كل الأفراد، إلا أنه كان له نظر في بعض أصحابه، فقد يوصي البعض ببره لوالديه لعظم حاجته له، وقد يوصي البعض بترك الغضب لما يرى فيه من طبع متجه نحو الغضب، فيوصيه بحيث أنه يضبط غضبه فلا يتجاوز في الديانة، وهكذا في سائر أصحابه. فالنفوس ليست واحدة، والطباع ليست واحدة، والله عز وجل خلق الناس وأحسن خلقهم وأحسن تدبيرهم وجعلهم على طبائع مختلفة. ولهذا في حديث أشج عبد القيس عندما قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، فلما سأله عنهما قال الحلم والأناة، قال يا رسول الله هل هما يعني أمر مني أم شيء فطرني الله عليه؟ قال بل شيء أعطاك الله إياه، وقال الحمد لله الذي فطرني على ما يحب. وعموما الخطاب الشرعي لعموم المسلمين واحد، ولكن بعض النفوس تحتاج إلى بعض الجوانب في أحكام الشريعة أكثر من البعض الآخر لما فيها من الأوضاع والأحوال وأنواع الشخصية التي يختلف فيها الأفراد ويختلف فيها الإنسان. فبعض الناس يحتاج أن يركز على الوعظ لعظم حاجته إليه، وبعض الناس يحتاج أن يركز مثلا على الإقناع والبراهين لعظم حاجته له، وبعض الناس يحتاج أن يركز على القصص والأخبار، أخبار القدوات لما فيه من التأثير على نفسه. وكل إنسان يختلف عن الشخص الآخر، مع أن الخطاب للجميع واحد والواجبات الشرعية للجميع واحد، والله عز وجل سيحاسب الناس جميعا بعدله وإحسانه ورحمته سبحانه وتعالى. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا يدل على اختصاص الله عز وجل بالسؤال. قال وفي الترمذي ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، ولهذا لا يصح أن يظن الإنسان أنه يسأل الله عز وجل في الأمور الكبيرة. بعض الناس يقول يعني هل يصح أن يسأل الإنسان ربه حتى في الأمور الصغيرة؟ يقول هذه أشياء صغيرة. كان السلف رضوان الله عليهم يسألون الله عز وجل في أدق الأشياء وأصغرها، فإن الإنسان لا قيام له إلا بربه، ولا يستطيع أن يتحرك حركة واحدة إلا بفضل الله عز وجل وعطائه. ولهذا سمي القيوم سبحانه وتعالى. ما معنى القيوم؟ معنى القيوم من في أسماء الله عز وجل تشتمل على معنيين. المعنى الأول القائم بنفسه سبحانه وتعالى، وحينئذ تكون هذه صفة الذات له تعالى، فهو الغني ولا يحتاج لأحد، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى صاحبة يعني زوجة، ولا يحتاج إلى ولد، ولا يحتاج إلى مساعد، ولا يحتاج إلى شفيع، فهو سبحانه وتعالى أحد صمد غني قوي متين سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى الخلق. والثاني من المعاني هو المقيم لخلقه، فلا يتم قيامهم إلا به، وبناء على هذا يكون القيام هنا صفة فعل، الأولى صفة ذات والثانية صفة فعل. فهو سبحانه وتعالى المقيم لخلقه، وهو المدبر لشؤونهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطيهم ويمنعهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يوفقهم ويرزقهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يحييهم ويميتهم. فإن الإنسان لا يستطيع أن يتحرك مقدار الذرة إلا بتحريك الله عز وجل له، إلا بتحريك الله سبحانه وتعالى له وإعطائه القدرة على ذلك. ولهذا حاجة الإنسان إلى الله عز وجل فوق كل حاجة، وافتقاره إليه فوق كل فقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهذا الفقر فقر ذاتي، فنحن مفتقرون إلى الله عز وجل في وجودنا ابتداء، فلم نستطع أن نوجد على ظهر هذه الدنيا إلا بإيجاد الله سبحانه وتعالى لنا. ثم نحن فقراء إلى الله في استمرار وجودنا، فلا نستطيع أن يستمر هذا الوجود إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو قيامه علينا، وهذا هو مبرر الحاجة إلى سؤاله في كل حاجياتنا. فلا يستثني الإنسان شيئا من أموره، يدعو الله في كل شيء، وكلما أكثر الإنسان الدعاء كلما زاد ربحا وخيرا وفلاحا. فالدعاء والسؤال من الله سبحانه وتعالى تتحقق به مجموعة من المصالح. المصلحة الأولى التعبد لله عز وجل، فهذا الدعاء عبادة، والتعبد لله عز وجل يترتب عليه الأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى، ويورث المحبة والطمأنينة في قلب العبد. والأمر الثاني هو أنه قد يستجاب للعبد دعاءه، فتتحقق المسألة التي يريدها من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنه قد تدخر له هذه الدعوة يوم القيامة في وقت أحوج ما يكون إليها. الأمر الرابع هو أنه قد ترد عنه مصيبة من المصائب كانت ستقع عليه، فترد عنه بهذا الدعاء. وإذا كان الإنسان لا يقدر أو يعجز عن الدعاء فهو من أشد العاجزين والعياذ بالله. الدعاء أمره سهل، فهو متعلق باللسان، والإنسان قادر على الدعاء بشكل مستمر. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يظن أن دعاء الله عز وجل مثل دعاء الملوك وسؤال الملوك عندما تطلبه في الأشياء الصعبة والقوية، أو أنه يكره كثرة السؤال. هذا صفة البشر، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لماذا؟ لأن الله غني وبني آدم فقير، والفقير إذا أكثرت عليه غضب، لكن الغني إذا أكثرت عليه فرح وأعطاك. فبيده خزائن السماوات والأرض، وبيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا لا يحقرن الإنسان شيء يدعو الله عز وجل به، فليسأل الله كل شيء، حتى شسع النعل. حتى شسع النعل، وشسع النعل هو الرباط التي تربط به النعال، هذه الرباط التي تربط به النعال يسمى شسع. مع أن الموضوع متعلق بالنعل ومتعلق بأضعف شيء في النعل وهو الشسع، فتدعو الله عز وجل بذلك. وكان السلف كما قلت يدعون الله في ملح الطعام. قال: فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وفي الصحيح أنه قال لعدي بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: لا تسأل الناس شيئا. يعني ينبغي للإنسان أن يتعود ألا يطلب من الناس شيئا، يتعود ألا يطلب من الناس ولا يسأل من الناس شيئا. فكان صوت أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. وهذا من تمام التوكل ومن تمام التوحيد. ولهذا يا إخواني، أحيانا في مباحث العقيدة وفي دروس العقيدة قد تدرس المسائل العامة في التوحيد، مثل وجوب إفراد العبادة لله عز وجل وتجريدها له، وعدم صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لكن تنسى بعض المسائل الدقيقة التي يحتاج إليها الموحد، مثل فقره إلى الله وحاجته إلى الله وتعلقه بالله، وأيضا تركه لسؤال أي مخلوق حتى لو كان السؤال في أمر مباح في الأصل. ولهذا يذكر ابن تيمية، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوسل الوسيلة، يقول أن الأصل في سؤال الناس هو التحريم، لكنه أحل وأبيح للحاجة. يعني الأصل أن الإنسان لا يحتاج إلى المخلوق وإنما يحتاج إلى الله، لكنه أبيح لأنه لا يمكن أن تستمر حياته في الدنيا إلا لحاجة. هذه الفقرة سيأتي الإشارة إليها في كتاب التوسل والوسيلة بإذن الله تعالى. قالوا: في الصحيح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهو حديث ابن عباس المشهور، قال: هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. والسبب في أنهم لا يطلبون الرقية هو لقوة اعتمادهم وتوكلهم على الله عز وجل، فإن الطلب حاجة وهم لا ينزلون حاجاتهم إلا بالله سبحانه وتعالى. قال ولا يكتوون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الطب في ثلاث، وذكر منها الكي وأيضا الحجامة، ومن يذكرنا بالثالث، والعسل أيضا، ثم قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، مع أن الكي وسيلة من الوسائل المشروعة والطبيعية وليست من الوسائل الوهمية. قال وأنا أنهى أمتي عن الكي. لماذا ينهى أمته عن الكي؟ لأن الكي يكون بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. ولا يتطيرون، والتطير هو الاعتقاد والتشاؤم بالطيور، الاعتقاد في الطيور أو عموم التشاؤم، وهو يشمل الطيور وغيرها، لكن كانت الطيور من أكثر الأشياء التي يتشاؤم بها العرب. كانوا يظنون أن بعض الطيور إذا لاحت للمسافر فإنها علامة على أنه في خطر في هذا السفر، فيقومون بترك السفر. كل ذلك مبنيا على الوهم. ولهذا من معاني الحرية التي جاء بها هذا الدين تحرير الإنسان من الأوهام. هذا وهم، ما علاقة الطير بالتوفيق، وما علاقة الطير بالمصيبة، وما علاقة الطير، ليست هناك أي علاقة، لا من الناحية الشرعية، فلم يخبرنا الله عز وجل أن هذه الطيور علامات على الخير والشر، وليست هناك علاقة طبيعية يمكن للإنسان أن يدرسها ماديا أو متعلقة بأسباب الكون، وبناء على هذا تصبح وهم. فإذا كانت وهم فإنه لا يجوز للمسلم أن يتعلق بالوهم. قال ولا يتطيرون، ويدخل في هذا كل أنواع التشاؤم والتفاؤل الذي لا مبرر له. بعض الناس كانوا يتشاءمون بالهامة مثلا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا هامة ولا صفر. والهامة أمر من الأمور الخرافية كانت عند العرب قديما، كانوا يقولون أن الميت إذا مات فإنه يأتي طير عند رأسه يسمى هذا الهامة، وأنه علامة على شؤم هذا الشخص. ولهذا يقول ذو الإصبع العدواني، يقول يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني. يعني يقولون أنه إذا مات الميت وجاءت الهامة وهي تصيح وتقول اسقوني، يعني علامة شؤم على هذا الشخص. قال ولا يتطيرون. الرابط بين هذه كلها هو الحاجة إلى الخلق، لا يسترقون لا يكتوون ولا يتطيرون. قال والاسترقاء طلب الرقية، وهو نوع من السؤال. وأحاديث النهي عن مسألة الناس الأموال كثيرة، يعني الذي يذهب ويطلب من الناس أن يعطوه الصدقة، هذه أحاديثها في النهي عنها كثيرة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصدقة، قال لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل لغني يعني لشخص أغناه الله عز وجل وأعطاه، ولا لذي مرة سوي، ذي مرة يعني ذي قوة، سوي يعني ليس مشوها. ومنها أن السائل يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الناس في هذه الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم من كثرة سؤال الخلق، وإنما الإنسان يستعفف، وإذا استعف يعفه الله سبحانه وتعالى. والعفة نوعان، عفة القلب وعفة الفرج، فعفة الفرج عن الحرام، وعفة القلب عن الحاجة إلى الخلق. فإن عفة القلب عن الحاجة إلى الخلق من أعظم الأمور، القيم والأخلاق والواجبات الشرعية التي يجب على الإنسان يربي نفسه وأهله عليها. وأساس الموضوع يعود إلى القناعة، فإن الإنسان إذا تعلق فيما في أيدي الخلق احتاج إليهم، وترتب على ذلك السؤال منهم، لكنه إن قنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى حتى لو كان يسيرا، وعلم أن هذا اليسير خير وبركة وفلاح بالنسبة له، وأنه ربما الإنسان يكون عنده الشيء الكثير لا بركة فيه، وإنما يسأل الله عز وجل ولا يسأل أحد من خلقه. قال لا تحل المسألة إلا لثلاثة. وفي قوله أيضا لا يأخذ أحدكم لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب إلى آخر الحديث، يعني يقوم بعمل يده خير له. وقوله لا تزال المسألة بأحدهم، يعني يسأل الناس ويسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقوله من سأل الله وله ما يغنيه. طيب أنا أريد أن أكلف بالمناسبة بعض الإخوة بتخريج هذه الأحاديث والإتيان بنصوصها كاملة. من يخرج لنا الحديث الأول لا تحل المسألة إلا لثلاثة؟ ها سجل يا عادل. الأخ إيش اسمك؟ أي من الرياش. طيب الثاني لئن يأخذ أحدكم حبله. طيب الثالث الأول أيمن والثاني عبد الله الشهري. طيب الثالث قوله لا تزال المسألة بأحدهم. ها علي صالح الثالث. طيب الرابع من سأل الناس وله ما يغنيه. ها علي سعيد الغامدي. الرابع قوله من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. من زين العمودي. زين العمودي آخر حديث. طيب قال فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم. السؤال أنواع، السؤال أنواع. هناك سؤال لأمر من أمور الدنيا وقد سبق أن أشرنا إليه في حكمه، سؤال الأموال. وهناك سؤال في العلم، هل يدخل في هذا السؤال في العلم؟ لو قال الإنسان أنا ما أحتاج إلى أن أسأل، السؤال مذلة ولا أريد أن أسأل عن أي مسألة من المسائل، أنا أبحثها بنفسي وأتوصل إليها ولا حاجة للسؤال، نقول لا. هنا السؤال مستثنى من مثل هذه الحالة. لماذا؟ لعظم حاجة الإنسان إليه وعدم صحة يعني عمله أو اعتقاده إلا به. والله عز وجل قد أمر به، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فليس من هذا الباب، فليس من هذا الباب، لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب. المخبر من هو؟ العالم. العالم عندما يسأل فإنه إذا أجاب لا يكون هذا نقص في علمه، لكن الذي يطلب من ماله إذا أعطى نقص ماله، والذي تطلبه أي أمر من أموره الدنيوية إذا أعطى منه نقص، لكن العلم يتميز بأنه إذا أعطى زاد. فأنت كسائل كما أنك تنتفع بسؤالك تنفع. حتى الشخص الذي تسأله فإنك تنفعه بهذا السؤال. يقول لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب، والسائل محتاج إلى ذلك. ولهذا يقول أبو إسحاق الألبيري، يقول يزيد يعني العلم بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وهي منظومة جميلة، أنا أوصي بها دائما الإخوة في حفظها، قصيدة طويلة حفظها يعني أول شيء هي عذبة في اللفظ، والأمر الثاني أنها من حيث الله يحفظك جزاك الله خير، والأمر الثاني أنها من حيث المعاني تشتمل على كثير من المعاني الفاضلة والكريمة والمفيدة. يقول هي عبارة عن وصية لولده، يوصي ولده على طلب العلم والعمل به والتخلق بالأخلاق الكريمة. يقول في بدايتها تفت فؤادك الأيام فتى وينحت جسمك الساعات نحتى، ثم يقول أبا بكر يكني ابنه ويستحب تكنية الصغار. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للطفل الذي كان لديه عصفور يلعب معه فلما مات وجده حزين قال يا أبا عمير للطفل ما فعل النغير، يعني العصفور الصغير. يقول أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ثم قال في وصف العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه، يعني لما تنفق يزيد، وينقص إن به كفا شددت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. قال صلى الله عليه وسلم: هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، فإن شفاء العي السؤال. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي خرج مع أصحابه في إحدى المعارك وسقط عليه حجر فشجه ثم احتلم في الليل، فلما قام للفجر سأل أصحابه عن ذلك فأفتوه بأنه يغتسل فاغتسل، فزاد الغسل في مرضه وانتفخ رأسه ثم مات. فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ يعني هؤلاء الذين أفتوا، فإن شفاء العي يعني المريض السؤال، أو شفاء العي يعني الجاهل شفاؤه السؤال. ولكن يقول الشيخ: ولكن من المسائل ما ينهى عنه، يعني من المسائل الشرعية ما ينهى عنه، يعني هو ليس كل العلم مطلوب، ليس كل ما يوصف بأنه علم يكون مطلوبا. هناك علوم محرمة مثل علم المنطق ومثل علم الكلام مثلا والفلسفة، ومثل العلوم علوم السحر والشعوذة ونحو ذلك، هذه كلها علوم محرمة. وهناك علوم مكروهة وهناك علوم فضول، وهذه قضية مهمة جدا. فطالب العلم يبدأ يبني نفسه كما يبنى البيت، يبني نفسه بتأسيس القواعد الأساسية للعلم، ثم بعد ذلك بالبناء الأساسي لنفسه، ثم بعد ذلك بملح العلم، كما يقوم الإنسان بتشطيب بيته بالأمور التي تدعو إلى الزينة، لكن لا يشتغل بالزينة والقواعد ليست موجودة، لأنه إذا اشتغل بالزينة والقواعد ليست موجودة هذه الزينة ستذهب. لكن تأسيس القواعد وتأسيس العلم هو من أهم الأشياء لطالب العلم. قال: كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء، كما قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وكنهيه عن أغلوطات المسائل. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، والأغلوطات هنا فيها أكثر من قول لأهل العلم. قال بعضهم: هي المسائل المشكلة التي لا يمكن التوصل إلى حلها، والألغاز الشائكة المعمية التي لا يمكن للإنسان أن يتعرف عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح لأصحابه بعض الألغاز العلمية، فثبت في صحيح البخاري في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن الشجرة التي مثل المؤمن لا يسقط ورقها، فعاث الناس كما قال ابن عمر في شجر البوادي، يذكرون أنواع الأشجار، فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. العجيب أن النخل كان قريب منهم ويشاهدونه، وهم أهل نخل، وكانت المدينة مليئة بالنخل، لكن لم يخطر على بالهم هذا، وخطر على بال ابن عمر الصغير ذلك. وهذا يدل على عمقه وفهمه ودقته، وعلى أنه مؤهل أن يكون من العلماء إذا كبر، وهذا هو الذي حصل لابن عمر. فنهى بعض العلماء عن الأغاليط، يعني المسائل المعماة التي لا يمكن التوصل إليها. وهناك كتب متخصصة في الألغاز، يعني هناك كتب في الألغاز النحوية، وهناك كتب في الألغاز الفقهية، وهناك كتب في أنواع من الألغاز يذكرها أهل العلم من باب التعريف، يعني من باب يعني تدريب الذهن وتمرينه على الاستنباط، بدون أن يكون هناك يعني شيء مباشر. ولهذا الحريري مثلا في مقاماته ذكر مجموعة من الألغاز، يعني مثلا ذكر لغز: ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا. من يعرفها؟ ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا، أحد يعرفها؟ ما هي الأشياء، نعيدها نفكك البيت، ما هي الأشياء السوداء والبيضاء؟ واسمها واحد مع أنها مختلفة في اللون، وما يستطيعون الناس يلمسونها. لا، الروح ما يعرفونها. كيف الروح فيه سوداء وفيه بيض؟ ولا قصدك الخيرة والشيء؟ لا، ممتاز. السحاب، السحاب هي التي بعضها أسود وبعضها أبيض، ولا يستطيع الناس تمساسا لها. قال: وأما سؤله لغيره أن يدعو له، وهذه مسألة مشتهرة عند أهل العلم، وهو أنك تسأل بعض الصالحين أن يدعو لك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا من دعائك. وقال، وهذا أيضا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يدعو له: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقد يقال طبعا تحرير المسألة سيأتي معنا إن شاء الله في التوسل الوسيلة. والصحيح هو أن ترك سؤال يعني الغير الدعاء أفضل، لأن دعوة الإنسان لنفسه أفضل، إلا إذا وجد الإنسان بعض الصالحين فإنه يمكن أن يطلب منه أن يسأل. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا لقي أويس القرني أن يعني يطلب منه الدعاء، قال: فإنه رجل بار بأمه. وهذا يدل على أن بر الوالدين سبب من أسباب إجابة الدعوة. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الأذان لا يتضمن مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الناس أن يدعو له بحيث أنه تحصل له هذه المنزلة، لا، هناك قدر زائد، وهو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفع الناس. فإن الإنسان إذا صلى عليه الصلاة والسلام ودعا له مع كل أذان، فإن الإنسان نفسه الذي يعمل هذا العمل يحصل له من الخير والفضل والأجر العميم الشيء الكثير. ولهذا يقول الشيخ: وقد يقال في هذا هو طلب من الأمة الدعاء له، لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم، كما قال للذي قال: أجعل صلاتي كلها عليك، فقال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمر به، وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم. فإنه قد صح عنه أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثله. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان إذا طلب من أحد أن يدعو له ينبغي له أن يضمن هذا الطلب نية صالحة، وهو أن يقال لهذا الرجل الذي يدعو أن يقول له الملك ولك مثله، فأنت حينئذ تنفع هذا الشخص من حيث طلبت منه أن يدعو لك. ولا شك أن هذا المعنى الإضافي يدل على أنك أفدته ونفعته بمثل هذا العمل. لكن النص يدل على جواز الأمر، وهذا هو محل الشاهد، لأنه لأنه مع كونه تضمن نفعهم وإفادتهم إلا أن فيه طلب منهم، وهذا الدليل على جوازه من حيث المبدأ، لكن التوسع فيه هو الأمر المنهي عنه. نكتفي بهذا، في اللقاء القادم إن شاء الله سننتقل للفصل الذي يليه، وهو فصل يتعلق بمبنى العبادات الشرعية بإذن الله تعالى. كم بقي الأذان؟ يقول: لو أن لي حاجة عند الناس وعلقت قلبي بالله ودعوته وتركت سؤال الناس، هل هذا من كمال اليقين أم ماذا؟ لا، إذا كان لك حاجة، بمعنى أن افترض أن لك دين عند أحد، ما تترك الأسباب لكن لا تسأل الناس. سؤال الناس المذموم ليس هو استخلاص حاجيات الإنسان. إذا كان لك دين عند أحد، من حقك أن تذهب وتقول: أعطني ديني، لأنك أنت لا تسأله شيئا هو متفضل فيه عليك، وإنما تسأله حقك. وإذا كانت لك حاجة عند أحد هي حاجة لك، فإنك تسأل الشيء الذي لك، لا تسأله في شيء له. والمذموم هو أن تسأل الإنسان في أمر من الأمور له ليست لك. فإذا كانت لك فإن سؤالك لا يدخل في هذه المسألة. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، هل الفطرة هنا الإسلام أو الفطرة الإيمانية؟ الحديث هذا حديث مشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه تصديقا لهذه الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الحديث المقصود بالفطرة هنا يعني فطرة الإسلام. والدليل على هذا هو أن روايات الحديث: ما من مولود إلا ويولد على هذه الملة، والمقصود بها ملة الإسلام، ما من مولود إلا يولد على فطرة الإسلام، هكذا صرح في الحديث في رواية لابن حبان بسند صحيح. والمقصود بفطرة الإسلام ليس المقصود أن المولود يولد من بطن أمه وهو يعرف أحكام الإسلام، فنحن نعلم أن المولود عندما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن لديه خلقة هذا الإنسان، وهذا هو معنى كلمة فطرة في دلالتها اللغوية، فإن الفطرة معناها الخلقة، لديه خلقة وجبلة موجودة في نفسه، هذه الخلقة وهذه الجبلة الموجودة في النفس تقتضي الإيمان وتقتضي محبة الله وتقتضي التوجه إلى الله دون سبب خارجي. لكن هذا التوجه إلى الله وهذا المعرفة بالله عز وجل ليست معرفة ولا توجه تفصيلي، وإنما هو مجمل، ورسالات الرسل تقوم بتصحيح، تقوم بتغذية هذا التوجه وهذه المعرفة وتفصيلها. ولهذا هذه الفطرة ليست كافية في إقامة الحجة على الخلق. هذه مسألة، الحديث هذا ارتبط به مسائل كثيرة في العقيدة، ارتبط به مسألة أول واجب على المكلف، فإن الذين قالوا أنكروا المعرفة الفطرية قالوا أول واجب على المكلف هو النظر الموصل إلى معرفة الله عز وجل، والذين قالوا بأن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وهم أهل السنة والجماعة، قالوا أن معرفة الله موجودة في نفس المكلف فلا يحتاج إلى نظر واستدلال، فهي ضرورية موجودة في نفس الإنسان وليست استدلالية نظرية. وبناء على هذا فإن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد، توحيد العبادة. ومن المسائل التي تبنى على هذه المسألة هي مسألة إقامة الحجة على الناس. بماذا تقوم الحجة على الناس؟ تقوم الحجة على الناس بإرسال الرسل. يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وظن البعض أن الفطرة وحدها تكفي في قيام الحجة على الخلق، وأن الله عز وجل سيحاسب الناس جميعا بفطرهم على التوحيد، وأنه إذا اعتذر الإنسان يوم القيامة بأنه لم يسمع بالرسول لا يكون عذرا له. هذا غير صحيح. الصحيح أن الفطرة وحدها ليست كافية، وإنما الحجة تقوم ببعثة الرسل. وبعثة الرسل تقوم بتنمية هذه الفطرة وهي موافقة ومنسجمة معها. وهذا هو معنى قول السلف الصالح رضوان الله عليهم بأن الفطرة هي الإسلام. ليس المقصود بالإسلام التفصيل، وإنما المقصود بشكل عام وبشكل مجمل معرفة وتوجه إلى الله عز وجل بشكل مجمل. طبعا هناك خلاف طويل لأهل العلم في تفسير هذا الحديث. بعضهم قال أن الفطرة القدر، وبعضهم قال غير ذلك. لكن سبب قول من قال بأن الفطرة هي القدر هذا لا يخالف قول من قال من السلف بأن الفطرة هي الإسلام، لكن هناك سبب جعلهم يوجهون هذا الحديث إلى مسألة القدر، لأن المعتزلة استدلت بهذا الحديث على إنكار القدر، استدلت بهذا الحديث على إنكار القدر، فقاموا بتفسير هذا الحديث بأن المقصود به القدر، وهو تفسير خاطئ. وقد تحدث عن هذا الحديث بشكل تفصيلي وطويل جدا ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليل في آخر فصل من الكتاب، وهو الفصل 30، وقد قام بتلخيص 3 مجلدات من درء تعارض العقل والنقل في هذه المسألة، وهي المجلد 7 والـ8 والـ9، تقريبا لخصها كلها في هذا الفصل، وكلها تدور على حديث الفطرة الذي سبق نشرنا إليه. يقول حديث من شاب شيبة في الإسلام تأتي له نور يوم القيامة، هل هذا لعامة المسلمين أو للدعاة المصلحين؟ لا، هذا لعامة المسلمين. من شاب شيبة في الإسلام يعني من ظهر فيه الشيب وهو مسلم فإنها تكون له نورا يوم القيامة. يقول في الرقية أعيذكما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يقول ما معنى هامة؟ من كل شيطان، الشيطان معروف، والهامة يعني المصيبة، المصيبة الكبيرة والداهية. يقول أنا منشغل بحفظ القرآن عن كثير من النوافل ومنها الدعاء، فقد قل دعائي كثيرا، فهل لي سد حاجتي بانشغالي بالحفظ؟ لا، أصلا مهما شغلت نفسك بالقرآن لن تشغل كل دقائق وقتك. فالدعاء ليس المقصود، يعني ليس الدعاء المقصود منه أن تتكلف وأن تجلس فترة لمدة ساعة ساعتين وأنت تدعو. أنت بإمكانك أن تدعو في صلاتك، بإمكانك أن تدعو وأنت في سيارتك، بإمكانك أن تدعو وأنت في كل مكان. فلا يصح للإنسان أن يعتذر، بل إن حفظ القرآن لا يتأتى للإنسان إلا بالإتيان بالفرائض والنوافل، فهي التي تدفعه لذلك بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.